أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا من أهم الشواهد والقرائن على أن المشرك في قوله تعالى إنما المشركون نجس لا يشمل أهل الكتاب، هو أن المشرك الذي يراد في الآية هو من دان بالشرك، تدين بالشرك، لا من ألزم الشرك. وأهل الكتاب يصرحون أنهم يدينون بالشرك أو لا يدينون بالشرك. لا يدينون بالشرك، نعم نحن نلزمهم بالشرك، والإلزام شيء والالتزام شيء آخر. وهذه المسألة أعزائي تترتب عليها آثار فقهية كثيرة جدا، لأنه جملة من الفتاوى الصادرة سواء فيما يرتبط بالبحث الكلامي يعني العقدي أو ما يرتبط بالبحث الفقهي ناشئ من الإلزامات وليس ماذا؟ وليس من الالتزامات. هسه هذا بعد لا يفرق بين أن يكون أبناء مدرسة واحدة أو بين أبناء مدارس متعددة في دين واحد أو بين أبناء أديان ماذا؟ أديان متعددة، يعني سواء كان بين الإسلام وبين ماذا؟ وبين غير الإسلام من اليهودية والنصرانية والمجوسية والزرادشتية إلى غيرها، أو بين المسلمين سنة وشيعة، أو بين السنة أنفسهم من المعتزلة والأشاعرة وإلى غير ذلك. هذه كلها ماذا؟ كلها فيها التزامات وفيها ماذا؟ وفيها إلزامات. وبين الشيعة ماذا؟ أنفسهم، فإن الشيعة أيضا فيما بينهم يوجد إلزامات ويوجد ماذا؟ ويوجد التزامات. فيما يتعلق بالشيعة واضح أعزائي، بالأمس أشرنا إلى أن الشيعة فيما بينهم الآن يتهم بعضهم بعضا بماذا؟ بالغلو، وبعضهم بالتقصير، وبعضهم بالكفر وإلى غير ذلك. هذا الشيخ الصدوق أعزائي في من لا يحضره الفقيه الجزء الأول يقول: قال مصنف هذا الكتاب إن صفحة 234 إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي. إذن هو معتقد أن من أنكر سهو النبي صلى الله عليه وآله فهو ما هو أعزائي؟ ها، فهو مغال وهو مفوض. عد نرجع إلى الروايات لنرى ما هي أحكام المفوضة وما هو أحكام الغلاة. هذا المورد الأول أعزائي. المورد الثاني أعزائي في صفحة 188 من الجزء الأول يقول: قال مصنف هذا الكتاب هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه، والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين. وفي بعض رواياتهم، يعني منه المفوضة الملعونين، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله مرتين. فإذا بمبنى الشيخ الصدوق ها هذول ماذا؟ مفوضة ملعونين. هسه الآن بعض الأعزاء كما يقال أنه يريد فتوى، جيد جدا هاي الفتوى مالته، في مقدمة الكتاب يقول: ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، أنا مو راوي، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته. رسالة عملية، بل رسالة عملية. هذا هي فتوى الشيخ الصدوق، أن من قال أشهد أن عليا ولي الله في الأذان مرتين شنو هو عزيزي؟ مفوضة ملعونين. من أنكر سهو النبي ما هو؟ مفوضة ملعونين. هسه لابد الشيخ الصدوق مولانا يخرج رأسه من قبر مولانا يشوف وأضافه همتي أنا بعد شنو؟ بعد وأشهد أن فاطمة سيدة نساء العالمين. ومو فقط في الأذان، بعضهم دي يقوله أيضا أعزائي وين؟ في تشهد الصلاة. هسه الآن لو أنت تسأل هؤلاء اللي دي يزيدون، يعني أنا وأنت، تقول له بابا أنت مفوض، يقول لا فوالله أنا ما مفوض. هو يعتقد أن من زاد ما هو مفوض، يعني إلزام لو التزام أعزائي. الآن كل الشيعة الإمامية المعتقدين بعدم سهو النبي والأئمة، الآن القضية الحمد لله رب العالمين في مدرسة أهل بيت، بعد المعصومين مقتصرت على 14 مولانا، لو فاطمة معصومة، قمم معصومة مولانا، زينب معصومة، أبو الفضل العباس معصوم، شو تقولون؟ فضل هذا الموجود. أقول إذن العزيز، هسه ذاك الطرف الآخر يقول هذا نحو من الغلو، ذاك الطرف الآخر يتهم هذا نحو من التقصير. هذه إلزامات لو التزامات أعزائي، هذه كلها إلزامات هو لا يلتزم بها. هذا على مستوى ماذا؟ على مستوى المدرسة. على مستوى غير المدرسة، إحنا الآن نلزم الآخرين بالتجسيم، نقول بأنه ابن تيمية وأتباع ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب والوهابية وغيرها وغيرها، هؤلاء ماذا؟ يعتقدون أن الله له يد وله وجه وله وله، وهذه لازمه ما هو؟ شنو؟ مجسم. هم يدينون أو لا؟ لا عزيزي، أمامك عزيزي، ها؟ هذا العثيمين أعزائي، شرح العقيدة الواسطية للعلامة العثيمين، اللي قلنا مرارا من أهم أعلام الوهابية أو السلفية المعاصرة. وأما أدلة نفات الرؤية العقلية، يقول هؤلاء لماذا ينفون أن الله لا يرى؟ يقولون لأن لازم الرؤية الجسمية أن يكون في جهة، فقالوا لو كان الله يرى لزم أن يكون جسما، والجسم ممتنع على الله تعالى لأنه يستلزم التشبيه والتمثيل. والرد عليهم أولا أنه إن كان يلزم من رؤية الله تعالى أن يكون جسما فليكن ذلك. ثم ماذا؟ إحنا أول ما نقول جسم، إحنا ما نقول جسم، أما تقول لازمه الجسمية نقول فليكن الأمر كذلك، ما المحذور في ذلك؟ لكن نعلم علم اليقين أنه لا يماثل أجسام المخلوقين لقوله ليس كمثله شيء. فهذا كفر لهم كفر، يعني يلتزم بالجسمية لو ما يلتزم؟ يلتزم، ولكن يا جسمية، ها؟ هاي الجسمية اللي عندي وعندك باللي بها حدوث ونقص وتركيب وحاجة وفاقرة، هذني يلتزم به لو لا يلتزم؟ لا يلتزم. المسكين يقول جسم لا كالأجسام، هذا اللي عدكم فيه هاي النواقص، ولكن جسم الله ما هو؟ ها؟ مو هالشكل. لكننا نعلم يقين علم اليقين أنه لا يماثل أجسام المخلوقين لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، على أن القول بالجسم نفيا أو إثباتا مما أحدثه المتكلمون. إحنا وين عدنا لا يجوز أن تعتقد أن الله جسم؟ هاي وين الدليل عليه؟ تقول عقيل، إحنا خبنا نعتبر بالعقل، احنا نحن والدليل الشرعي، وين عندنا دليل نقل يقول لا بد ان تعتقد ان الله ماذا؟ ليس. هذا من اين جئتم به؟ ولهذا احنا لا ندور مدار انه يصدق جسم او لا يصدق، ندور مدار ليس كمثله شيء. يرى؟ نعم يرى. يجلس؟ نعم يجلس. يتحرك؟ نعم يتحرك. يضحك؟ نعم يضحك. كل نلتزم ولا يلزم منه الجسم، لأن هذا الجسم الذي عندكم هاي مواصفاته هو جسم لا، بعبارة أخرى هو جسم شنو؟ عندكم جسم مادي وعندكم جسم إلهي. هذا جسمه ما هو؟ ها؟ فلهذا احنا في أبحاث المطارحات أنشأنا قلنا التزموا بأنه لحم لا كاللحوم. اتصلوا بي قالوا نلتزم. شو المحذب؟ منو قايل بأن الله ما عنده لحم؟ منين جبتوا أنتوا الله ما عنده لحم؟ عندكم دليل الله ما عنده لحم؟ منين عندكم؟ فقط نلتزم هذا القدر، ليس كمثله شيء. سؤال، في علماء الشيعة أكو من يلتزم بهذا أو لا يلتزم أن الله جسم أو لا؟ هذه واحدة من أسباب التكفير. ملا صدره يصرح أن الله جسم، عجيب بلي. لا مو عجيب مولانا، ملا صدره يصرح. ولهذا احنا من تكلمنا على المجسمة هذول اللي ضد الفلاسفة قالوا خلي ليش ما تحكي على صاحبك؟ ملا صدره هم قال بأن الله ماذا؟ جسمه. ليش ما تتكلم عليه؟ هذا شرح أصول الكافي. إذا تمهدت هذه المقدمة في شرح الحديث الثامن وهو السادس والثمانون والمائتين، باب النهي عن الجسم والصورة، إذا تمهدت هذه المقدمة فنقول إن ماهية الجسم ومعناه يعني الجوهر القابل للأبعاد شنو؟ الثلاثة. يعني إلى حجم لو ما إلى حجم، ها؟ أبعاد ثلاثة. له أنحاء من الوجود، هذا الذي له أبعاد شنو؟ ثلاثة. بعضها أخس وأدنى وبعضها أشرف وأعلى، فمن الجسم ما هو جسم أرض، ومنه ما يكون كذا إلى أن يصل. يقول فليجوز أن يكون في الوجود جسم إلهي ليس كمثله. شنو فرق مولانا هذا اللي قرأناه عن العثيمين؟ أكو فرق؟ هسه مدافعين عن ملا صدره هسه ما ادري ايش يقول. احنا في الزمان كنا ندافع عنه ايش ما يكون او الا يا. الان ما عندنا ضروره للتاويل مولا قايل. خب لو نقبل منه لو شنو؟ لو نرفض. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المسمى بالأسماء الإلهية المنعوت بالنعوت الربانية على أن الواجب إلى آخر. كافر لو مو كافر المجسم؟ شو تقولوا؟ ها؟ العقيدة الواسطية مولانا لصفحة 389 أعزائي، هاي الطبعة اللي عندي أعزائي دار الثريا مولاي. جيد، خلوا ذهنكم يمي يا أعزائي، خلوا ذهنكم يمي. ولهذا تشوفون السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه من يصل إلى مسألة التجسيم، شوفوا هذا الإنسان المحقق هكذا يتكلم، من يصل إلى مسألة التجسيم في الجزء الثالث شرح العروة الوثقى يقول وأما المجسمة. هذاك يقول شنو صاحب العروة؟ يقول وأما المجسمة والمجبرة والقائلون بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم. هذا كله. شوف سيد الشهيد يقول، يقول تارة يعتقد بالجسمية الاعتيادية، يعني جسم كالأجسام لا ليس كمثله شيء، من النقص والحاجة والإضمحلال، وأخرى يعتقد بها بدون لوازمها، وثالث يعتقد بسنخ آخر من الجسمية على نحو تدعى مناسبته لعالم الربوبية. يعني جسم ماذا؟ جسم إلهي كما عبر من؟ ملا صدر مولانا. يقول بلا إشكال أن القسم الثاني والثالث ليسوا من الكفر. نعم، من التزم بالقسم الأول والتزم بلوازم الجسمية من النقص والحدوث، يعني هذا أنكر وجود الله سبحانه وتعالى، لأن الله حادث لو قديم قديم. فإذا قال ألتزم بلوازم الجسمية حادث، إذن هذا آمن بالله أو لم يؤمن، هو طبيعي كافر. ما أدري واضح أعزائي؟ نفس الكلام أعزائي في المجبرة، يقول المجبر إذا كان يعتقد بما يستتبعه الجابر من إنكار التكليف والعقاب فهو كافر، لأن هذا إنكار لماذا؟ لأصل النبوة. وإن لم يعتقد بذلك إيمانا منه بإمكان صدور الظلم والقبيح من الله تعالى إلى آخره، وإن أنكر اللوازم الجبر لإنكار الحسن والقبح له فليس بكافر. لماذا؟ لأنه هو يقول بأنه هذا لا ينافي التوحيد عندي. إذن المدار كله سيد الشهيد ما يشير إلى القاعدة، ولكن المدار كله على الالتزام لو الإلزام، ها؟ على الالتزام. يقول ما يلتزم، وأوضح منه جميعا عرف جون في وحدة الوجود. أعزائي شوف عبارته ايش قد دقيقة. هذا الرجل يقول لا شك في أن الاعتقاد بمرتبة من الثنائية، إذا قال بوحدة الوجود وآمن بنحو من أنحاء الثنائية بين الخالق والمخلوق، هاي الثنائية قبلها أو رفضها؟ رفضها. أنا أتحدى واحد يجيب لي صوفي أو عارف يقول أنا أرفض شنو؟ الثنائية. نعم هاي الثنائية يفسرها بتفسيرات متعددة، أنت تفسرها فرد شكل أخباري، فرد شكل متكلم، فرد شكل حكيم، فرد شكل عارف، فرد شكل. احنا قلنا في وحدة الوجود مولانا ما شاء الله تفسيراتك. يقول إن آمن بمرتبة من الثنائية التي توجب تعقل فكرة الخالق والمخلوق المقوم للإسلام، إذ بدون ذلك لا معنى للتوحيد. فالقول بوحدة الوجود إن كان بنحو يوجب عند القائل بها رفض تلك الثنائية فهو ماذا؟ فهو كفر. وأما إذا لم يرى القائل، يعني القائل بوحدة الوجود، تنافيا بين وحدة الوجود ومرتبة معقولة من الثنائية المذكورة، هو يصور نحو ماذا؟ ها؟ من الثنائية. هسه أنت قد تقول هذا باطل بألف دليل، أبطل ما عندك مشكلة. يقول فلا كفر في قوله ولو فرض ثبوت التنافي واقعا، يعني أنه هو يلتزم بالثنائية أو لا يلتزم، ولكن ثنائيته باطلة ما هي واقعا. أنت من حقك أن تلزمه، تقول هاي الثنائية صحيحة لو باطلة واقعا، هاي باطلة، ولكن تستطيع أن تحكم بكفره أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. إذن فرق كبير بين الإلزام وبين ماذا؟ ها؟ وبين الالتزام. هسه الآن تعالوا طبقوا على محل الكلام، يا نصراني يا يهودي يلتزم بأنه هو عندما يقول الثلاثة وكذا وكذا هذا الشرك، يلتزمون بالشرك ويقولون هذا عين التوحيد، ياهو منهم، هذا عين التوحيد. وبهذا يختلف عن المشرك المصطلح الذي هو يدين بالشرك، يدين من قبيل أعزائي. أنت تقول الآن الخمر حرام شربه، ولكن المسيحي من يشرب الخمر يقول أشربه وهو حرام، لو أشربه وهو حلال، ياهو منهن. هسه بغض النظر السؤال، إذن هو الذي يشرب الخمر وهو يدين بالحرمة لو يدين بالحلية؟ يدين بالحلية عزيزي. هذا مدى يدين بالتوحيد لو يدين بالشرك. فإذا أنت والقاعدة عزيزي، فإن كان المراد في نظرك أن الشرك ما يسمى عندي شركا وإن كان هو لا يعتبره ماذا؟ شركا. فإذا أهل الكتاب من المشركين لو مو من المشركين؟ من المشركين، لأنه أنت تعتقد، من يعتقد بهذه القضية ابن الله، ما أدري روح القدس كذا وكذا، هذا ما هو؟ هذا عين الشرك. أصلا القرآن بده يقول شرك جيد يقول، ولكن هو ده يدين بالشرك أو لا يدين؟ لا يدين بالشرك. ولهذا السيد الشهيد، فقط أنا شفت السيد الشهيد ملتفت إلى هذه القضية في بعض كلمات الفقهاء موجودة، ولكنه يخلطون بين الإلزام والالتزام. يقول: وتوضيح ذلك في صفحة 332، وتوضيح ذلك أن المشرك تارة يراد به في الآية الكريمة معناه اللغوي، وهو كل من كان متلبسا بالشرك في الواقع. هذا التعبير أنا لا أوافق على سيد الشهيد، لأنه يوجد الواقع عند أحد أو لا يوجد أعزائي؟ لا، قول كما يعتقده. ماذا أعتقده أنا؟ وإلا الواقع بيد من شنو؟ من منا بيده اللوح المحفوظ حتى يعرف ما يعتقده هو الواقع عزيز؟ من منا؟ أبدا. ولهذا هذه القضية في نظرية المعرفة، أنا لا أعتقد بأنه أساسا يوجد أحد يستطيع أن يقول هذا هو الواقع. كل الذي يستطيع أن يقوله الإنسان غير المعصوم هذا ما أعتقده أنه الواقع، مو أنه ماذا؟ حتى اجتماع النقيضين بعشرة، حتى اجتماع النقيضين قول هذا ما أعتقده يلزم منه ماذا؟ اجتماع النقيضين. يقول لي سيبقى لسيدنا لا يبقى حجر على حجر في الفلسفة والكلام. الجواب كما قلنا في الفقه الحمد لله، وما هو الدليل على أنه لا بد أن يبقى حجر على حجر؟ ما عندنا شنو دليلنا مولا؟ بلي البرهان نظرك، أنا هذا بالنسبة لي وهم كما نختلف. كما أن القائلين بأصالة الماهية قالوا برهان يقول أصالة الماهية، ملا صدرة قال البرهان يقول شنو؟ أصالة الوجود. ياهو منهين مطابق للواقع؟ ملا صدرة يعتقد أدلته مطابقة للواقع، وذاك وهم، وذاك يعتقد أدلته مطابقة للواقع شيخ الإشراق، وهذا ماذا؟ وهم. وهكذا وهكذا. هذا بحق لا ندخل نظرية المعرفة، بس أنا دا أذكر الفتوى مالتي حتى اللي يريد يتابعني تابعني هناك مولانا. وهو من كان متلبسا بالشرك في الواقع، لا بحسب اعتقادي، سواء دان بعنوان الشرك أو لا. وأخرى يراد به معناه الاصطلاحي، وهو عبارة عن من يدين بالشرك بعنوانه. هو يتدين بماذا؟ هو يقول نعبدهم، هو يقول نعبدهم، نعبد من؟ هاي الأصنام. هو يقول نعبد، فإذا أكو شرك ماذا؟ في العبادة. هو ده يقول، فلا ينطبق على من كان واقع عقيدته شركا وإن لم يقبل عنوان الشرك لنفسه كالنصراني. فهذا لا ينطبق على، لماذا؟ لأنه المدار على الشرك الالتزامي لو الشرك الإلزامي، أي منهما؟ فإن قلت على الشرك الإلزامي فأهل الكتاب أيضا ما هو؟ مشرك. أما إذا قلت المدار على الشرك ها التزامي هو لا يلتزم بها. ما أدري واضح أعزائي إلى هنا؟ إذن هذه بنظري من أقوى القرائن لإثبات هذه الحقيقة. إلى هنا أعزائي لا بأس أن أشير، إلى هنا أعزائي انتهينا إلى هذه القضية، وهي أنه هذه الآية أولا في المقام الأول من البحث أن النجاسة في الآية ماذا؟ لا دلالة على النجاسة الفقهية الاصطلاحية. في المقام الثاني عرضنا أنه إذا ثبتت نجاسة شرعية ذاتية أو عرضية، وتكلمنا مفصلا قلنا بأنه أعم منهما. أما في المقام الثالث فإنه على فرض ثبوت النجاسة الشرعية الذاتية في المقام الثاني من البحث في الآية، فيشمل أهل الكتاب أو لا يشمل؟ ها؟ لا يشمل أهل الكتاب، فتكون الآية أخص من المدعى، تثبت فقط المشرك الاصطلاحي. من هنا ذهب الأعلام أعزائي، خلوا ذهنكم يمي، من هنا ذهب الأعلام أعزائي، جملة من الأعلام مو قليلين أعزائي، أشيروا إلى بعضهم الإخوة بإمكانهم يرجعون إلى التفاصيل في محل آخر أعزائي. زبدة البيان للأردبيلي أعزائي المتوفى 993 من الهجرة قال: ثم إن الظاهر من المشرك هو الذي أثبت للواجب شريكا فهو غير الموحد فلا يدخل الموحد الكتابي. إذن إشارة إلى الشرك ماذا؟ الشرك الذي كانوا المشركين في مكة أعزائي، كانوا في عصر صدر الإسلام. ويحتمل أن يراد من أن يجعل الجميع مشركا، هذا يحتمل. إذن عندما يأتي إلى القول الأول يقول والظاهر من الآية، أما يأتي إلى الاحتمال الثاني يقول ماذا؟ ويحتمل أن يجعل الجميع مشركا لقوله عزر بن الله، ولكن هذا احتمال، ولكن الظهور لماذا؟ أنه غير مشمول. هذا المورد الأول أعزائي. المورد الثاني أعزائي ما ورد في مدارك الأحكام للسيد العاملي أعزائي، المجلد الثاني تحقيق مؤسسة آل البيت، المجلد الثاني في الصفحة 296، قال قوله تعالى إنما المشركون نجس لقوله فلان إلى أن يقول ويتوجه عليه مضافا، إذ المتبادر من معنى المشرك من اعتقد إلها مع الله. والنصراني يعتقد أو لا يعتقد؟ يقول أبدا. وقد ورد في أخبارنا أن معنى اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله امتثالهم أوامرهم ونوى، لا اعتقاد أنهم آلهة، وقرأنا الروايات من السنة والشيعة في هذا المجال. إذن الآية لا تشمل ماذا؟ لا تشمل أهل الكتاب. هذا المورد الثاني. المورد الثالث أعزائي مستند الشيعة أعزائي، مستند الشيعة للنراقي، مستند الشيعة للنراقي الجزء الأول صفحة 196، يقول القسم الأول وله أقسام ونجاسته إلى أن يقول والاستدلال عليها بقوله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، بالتعدي إلى غير المشرك يعني إلى أهل الكتاب إلى النصارى واليهود، بعدم القول بالتخصيص غير تام لعدم ثبوت إرادة المعنى الاصطلاحي من لفظ نجز في زمن الخطاب، وهذا الذي بحثناه في المقام الأول مفصلا. هذا هماتين المورد الثالث أعزائي. المورد الرابع أعزائي الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة المجلد الخامس صفحة 101 أعزائي، يقول ولكن الإنصاف أن الظاهر من المشركين خصوص المعهودين عند الخطاب الممنوعين عن دخول المسجد الحرام فلا يعم كل مشرك فريض. هسه الآن فد بحث آخر إذا صار إن شاء الله في الأيام القادمة أطرحه، وهو أنه الشيخ دي يتكلم عن القضية الشخصية لو دي يتكلم عن القضية الخارجية، وإلا نحن أثبتنا مفصلا في السنين الماضية القضايا الشرعية لا تكون قضايا حقيقية، وهذا خطأ شائع من المرز النائين دخلنا، وهو ماذا؟ وهو أن هذه قضايا حقيقية شرطية. أبدا أعزائي، كل خمر حرام، هاي القضية لو خارجية لو ماذا؟ لو شخصية، وجزما ليست ماذا شخصية، لأن الشخصية هذه الآن هذا الكتاب أمام خلص بعد حالية، والنسبة بين المحمول والموضوع ما هو؟ ها؟ فعلية، تشمل الماضي أو لا تشمل، تشمل المستقبل أو لا تشمل، هاي نسميها قضية شخصية. قضية الخارجية وهي أن تكون النسبة فعلية في الأزمنة الثلاث، ما أدري واضح؟ فإذا القضية الخارجية تشمل الحال وتشمل ما مضى وتشمل ما سيأتي. هسه الشيخ دي يقول بأنه فلا يعم كل مشرك فريض، مقصودة فقط القضية الخارجية يعني مشركي مكة؟ فإذا نفس مواصفات مشركي مكة وجد في زماننا مشمول بالآية لو مو مشمول؟ إذا كانت قضية خارجية قضية شخصية مشمول لو مو مشمول؟ مو مشمول. وبعضهم هكذا قال، وبعضهم قال هكذا. أين قاله؟ قاله في النواصب. السيد الإمام يعتقد أنه عنوان الناصبي قضية شنو هي؟ شخصية فقط، أولئك الذين نصبوا العداء لعلي. تقول له في زماننا إذا أعلنوا يقول له هذا مو مشمول لروايات الناصب، ملتفت يولا. أما إذا قلنا قضية ما هي؟
خارجية؟ لا، كلما توفرت حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، كلما توفرت نفس الشروط ونفس الظروف ونفس الأنواع ما هي تكون ماذا؟ الحكم جاري. هسه المهم أن الشيخ يقول بأنه سواء كانت خارجية أو كانت ماذا؟ أو شخصية تشمل أهل الكتاب ولا تشمل، لا تشمل لأنه القضية خارجية أو شخصية. أعزائي المورد الآخر أعزائي ما ذكره في مصباح الفقيه، أعزائي الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه الجزء السابع صفحة 239، قال هذا مع أن المتبادر من الآية بشهادة سياقها إرادة مشركي أهل مكة التي أنزلت البراءة من الله ورسوله منهم ومنعوا من قرب المسجد الحرام فلا يجوز التعدي عنهم، يعني إلى ماذا؟ إلى غيرهم، وإن ثبت أنهم مشركون، وإن ثبت القرآن قال أهل الكتاب أيضا ماذا؟ من المشركين. يقول إلا بتنقيح المناط أو عدم القول بالفصل ولا يتم شيء منهما بالنسبة إلى أهل الكتاب. إذن الآية مختصة ماذا؟ بمشركي مكة. المورد الأخير أعزائي ما ذكره الشيخ اللنكراني أعزائي في تفصيل الشريعة هناك في المجلد الثالث صفحة 633، قال مضافا إلى أن محط النظر في الآية إنما هو المشركون في ذلك العصر لا اليهود والنصارى، وبعبارة أخرى عنوان المشرك في الآية عنوان مشير إلى المشركين المعاصرين للنبي الواقعين في مقابل اليهود والنصارى. التفت جيدا، التفت، إذا صار عنوان مشير صير القضية خارجية لو قضية شخصية مولانا شخصية صير هذولا، ولكن هو ملتفت، شوفوا اللي ملتفت يتكلم، قال وإن كان الحكم ثابتا لمن كان مشركا اصطلاحيا ولو لم يكن في ذلك العصر، يعني القضية شخصية لو خارجية مباشرة التفت إلى النقطة أنه إذا صار عنوان مشير صير قضية ها شخصية، مع أن الآية ما تتكلم عن قضية شخصية، عن قضية خارجية. هذا همتنا كلام هذا الرجل. هذا على مستوى البحث الفقهي أعزاء. على مستوى البحث التفسيري يتذكر الأعزاء السيد الطباطبائي في المجلد الثاني صفحة 203 قرأنا عبارات أعزاء، هذا البحث التفسيري قلنا لا ينبغي خلطه مع البحث الفقهي. يقول فقد ظهر من هذا البيان على طوله أن ظاهر الآية، يعني قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، أن ظاهر الآية قصر التحريم على المشركات والمشركين من الوثنيين دون أهل الكتاب لا يشمله. هذا مورد أعزائي. المورد الثاني أعزائي ما ذكره شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي أعزائي في تسنيم المجلد 33 صفحة 455، يقول هناك بالفارسي أعزائي يقول بر أساس تقابليات شده در آية مورد بحث عنوان مشرك موضوع حكم است، الذي هو موضوع الحكم ما هو؟ هو المشرك. يهوديان صابئان پیروان حضرت یحنا فلان نصارا مجوس را در بر نمی گیرد لا يشمل ماذا؟ لا يشمل اهل الكتاب. من هم اهل الكتاب؟ اليهود والصابئة والنصارى والمجوس، فيعتقد هؤلاء كلهم ماذا؟ من اهل الكتاب. وچننشأ انها حكمي داشته باشن از دليل ديگر بايد فهميده شده شود، مو من هذا الدليل، هذا الدليل لا يثبت الحكم لهم. هذا فيما يتعلق بهذا الباحث. احنا كنا نتصور عندنا 10 دقائق الاخوة اذا يتحملون هاي 10 دقائق مولانا، احنا كم عنوان مهم عندنا نطرحه للاعزاء. التفتوا لي جيدا، هاي قاعدة ان يلتزم، مدى اتكلم الان احنا شنو ها في الالزام والالتزام، لا لا لا
أنا أريد أتكلم في قضية أخرى، خلوا ذهنكم يمي أعزائي. الآن هو يلتزم بحلية شيء وأنا عندي ما هو؟ حرام. أنا هل يحق لي أن أرتب آثار الحلية أو لا أستطيع؟ أنا بحسب أدلتي تقول الواقع يقول هذا ما هو؟ حرام. يعني ثمن الخمر حلال لو حرام؟ ها؟ حرام. أنا أستطيع أن أخذ ثمن الخمر ممن يستحله وأكله أو لا أستطيع؟ شو تقول؟ فقط فكر. أنا من أقول شو تقولون بيني وبين الله، أريد تفكر، تشغل هذا الذهن، تتحركه، يجوز أو لا يجوز؟ الجواب إذا قلت لا يجوز، هسه نقرأ لك، إذا قلت يجوز لعد بيني وبين الله أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. هاي النظرية وين تروح ملان؟ إذا هذا المال حرام والمال الحرام له أثر تكويني أو ليس له أثر تكويني؟ شو تقول؟ إلا لو ما إلا؟ إذا قلتم ما إلا، إذا الذي ماذا تقولون؟ الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. إذا قلتم إلا، لحد كيف يمكن أن الشارع يقول لك ماذا؟ شنو؟ أكل هذا المال، ما يخال، ما في مشكلة. شنو الحكم الشرعي يستطيع أن يبدل الواقع التكويني؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ ها؟ الآن هذا أمامي سم مولانا قاتل، يجي فد واحد مولانا من باب الاجتهاد يقول لي شنو مولانا؟ ها؟ اجتهد مسكين أم أخطأ؟ قال اشرب. هذا مسكين قال لي اشرب، عد لأني أنا قاصرون أو مشتبهون أو مقلد لواحد بيني وبين الله اشتبه في هذا القضاء، هذا السم يأثر لو ما يأثر؟ شو تقولون؟ ولابد يأثر. لماذا؟ لأن تأثير السم في الهلاك تأثير ما هو؟ تكويني واقعي. نظرية العدلية اللي مولانا أصميت شيئا هل قادة تحجارها قادة هيضربوها برأسنا مولانا، اللي هي بتعبيري الشعري، هذا لا قيمة لنظرية العدلية أصلا، أي دليل ماكو عليها، ولكنها الآن حاكمة في كل الحوزات. شنو؟ وهي جاءتنا مولانا، اطمئنوا، جاءتنا من القرن الرابع أعزائي، يعني اجتنا من المفيد والمرتضى والتوصي، لأن هؤلاء هم بدأوا وأدخلوا مباني الاعتزال إلى مدرسة أهل البيت، ونقحت بشكل جيد على يد من أعزائي؟ على يد العلامة الحلي أعزائي. ولهذا أنت اليوم روح راجع مولانا العلامة الحلي في التجريد، شوفوا كم مورد مولانا من يقول قالت الأشاعرة قالت المعتزلة والحق شنو؟ شو هاليوم روح استقرأ مولانا، اليوم استقرأ أقرأ لك كم مسألة مولانا، هيش على السريع لأنه هذا مو بحثي، أدعو الله أن أوفق في اليوم أقف عند الأعزة. وسائل الشيعة المجلد 15 أعزائي، خلي ذهنك يمي، وسائل الشيعة المجلد 15 صفحة 154 أعزائي، الرواية الأولى وهي صحيحة السند، الروايات أقراها معتبرة، عن الرواية محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم. بعد شلون سند مولانا؟ سند أعلائي مولانا، صحيح أعلائي. قال سألت أبا عبد الله عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم. هذا أني أثمانها سحت لو مو سحت عزة؟ سحت لو مو سحت؟ ها؟ شو تقولون؟ لو حلال مولان سحت بعد، إذا مو زمن الخمر سحت بعد، شعدك أنت سحت 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 في رواياتنا، أليس كذلك؟ قال عليهم الجزية في أموالهم، تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر، فكل ما أخذ منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين طيبا هنيئا حلال يأخذونه في جزيتهم. لعد وين صار الأحكام الواقعية؟ أنا ما أدري مولا. وين صارت الآثار التكوينية؟ هذا اللحم لتأكله، هذا اللحم لتأكله. بابا إذا كانت آثار تكوينية لعد هذا الحلال، هذا الحرام المؤكد والسحت المؤكد. الإمام يقول كلوه ما في مشكلة. وهذه اللي دا أقول ترى فتوى أفتي بها، مو تصور. ما وين كان الأغايون هسه يقول لك بابا أعرض عنه لاحظ غرر يخلي يعرف شريد منهم. أنا بالنسبة لي هاي فتوى أفتي بها، أفتي بها. هذا مورد عزة. المورد الثاني أعزائي هواي لطيف، هذا هواي لطيف أعزائي، هواي لطيف. هذا الإنسان مولانا كان شنو يملك خمرا وخنزيرا وسحتا وإلى ما شاء الله، خلي ذهنكم يمي، وسحتا إلى ما شاء الله. فباعه على أحد ولكنه باعه بالأجل، فثمنه قبضه أو لم يقبض؟ لم يقبض. ثم أسلم. هذا المال يقدر يأخذ لو ما يقدر يأخذ؟ هسه هناك بيني وبين الله ذمي باقي للأخير، هنا أنا شنو؟ أسلم. هذا المال الآن شنو هو؟ أقرأ لك رواية عزة. المجلد السابع عشر أعزائي، المجلد السابع عشر في باب المكاسب أعزائي، 234 أعزائي، 234. التفت الرواية، 234 الرواية في قرب الإسناد، عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلم قبل أن يقبض الثمن، هل يحل لهما ثمنه بعد الإسلام؟ قال إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه. مالته مولانا ملك هذا أخوان يأخذه، شنو إشكال؟ الرواية الثانية في 227 أعزاء، هذه مولانا الرواية رقم الرواية 22413 أو الباب 61 من كتاب التجارة أعزائي. الرواية الثانية في صفحة 227 أعزائي، الرواية 227، الرواية عن يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال، قال له دراهمه، وقال أسلم رجل وله خمر وخنازير. هذه هو لطيفة المسألة. ثم مات وهي في ملكه، أسلم رجل وله خمر وخنازير، بعد أن أخرج من ماله أو لم يخرجها؟ لم يخرجها، وهي في ملكه وعليه دين. منو؟ على هذا الذي أسلم. هذا الديان إجا مسلم يريد يأخذ وما عنده إلا شنو؟ يقول بأنه واحد من أولياء النصارى، قلوا له خليه يبيعون وانطون دين. منه أنا بيني وبين الله، هاي على مباني المصالح والمفاسد الواقعية، هذا المال حلال لو حرام؟ قال يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه، لأنه مسلم والمسلم له أن يبيع أو ليس له أن يبيع؟ ليس. يحق له أن يمسك الخمر والخنزير أو لا يحق له؟ لا يحق له. هاي المسألة. المشكلة الأخطار لو فرضنا بين المسلمين هالشكل، هاي شنو هسه بين أهل الذمة ومسلم يستحل شنو الخمر والخنزير، لو وجد مسلم قلت له بابا ترى الخمر حرام، يقول ولا عدي ثابت حرام ولا أبدا معتقد بهذا، فهو يعتقد أنه يجوز له شنو ها بيع الخنزير والتجارة بالخنزير. هذا ما له شلون حلال له حرام؟ مسلم ها الوسائل مجلد 17 أعزائي صفحة 232 صفحة 232. هل هم روحوا فكروا بهذه الروايات؟ والرواية معتبرة وصحيحة. الرواية عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال: في رجل كان له على رجل دراهم. أكو اسم ذمي لو ما أكو؟ أكو ذمي لو ما أكو؟ خلي ذهنك. فلهذا الأغيون مباشرة سوى قالوا: يقينا في ذاك الزمان منو أكو هالشكل اللي أبدا مقصود الذمين؟ قضية خارجية مولانا، كل مكان حقيقية بس من وسط هنا صارت شنو؟ خارجية. كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنازير وهو ينظر. هذا الدين الطالب ماكو يشوف ده يبيع شنو؟ خمر وخنازير. فقضى دينه. وهذا الدائن مولانا ده يشوف من يافلوس ده ينطي، ها؟ من يافلوس ده ينطي من فلوس الخمر والخنازير. فقال: لا بأس به، أما للمقتضي للدائن فحلال، وأما للبائع فحرام. هو يتحمل الوزر، أنا شنو علاقتي؟ عن أبي عبد الله رواية أخرى عن زرارة بلي، لا لا لا، وين عبارة الذمي؟ لأنه مطلقة، ولها كل الفقهاء، ولهذا اضطر هو يقول هذا محمول على أن البائع ذمي. من أين؟ هو لابد يجيب دليل، وإلا أطلاق الرواية عجيب. أقول إطلاق الرواية في رجلين عجيب واقعا. أقول أنت شوف ما تلتزم بالإطلاق في مكان، أقول أنت تقيد هذا الرجل مراد منه شنو؟ الذمي. شيخنا التفت. عن أبي أذينة عن أبن أذينة عن زرارة عن أبي عبد في الرجل مسلما كان أو ذميا يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا. أصلا تجارته تجارة حرام. تجارته شنو هي عزيزي؟ هسه مو خمر وخنزير، افترضوا الآن مخدرات مولان، افترضوا الآن محرمات موجود الآن لولا هاي وين تأتينا في باب المكاسب؟ أنه هل تستطيع أن تشارك أحدا تعلم أن ماله شنو هو حرام أو لا يحق لك ذلك؟ هذه أدلته، ولهذا احنا مفتين مولانا في الرسالة. قال: عليه فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها. قال: لا بأس، او قال خذها. المسألة الرابعة، خلي ذهنكم، هذه اللي واقعا بعد القضية معكوسة. انا اريد ابيع امر محرم عندي، مو هو دا يبيع امر محرم عندي، هو دا يبيعه. من يبيعه؟ انا ابيع. يعني شنو؟ يعني أذهب مولانا وأصطاد من البحار كل أنواع الموجودات فيها، لها فلس أو ليس لها فلس، الذي له فلس هم بقى. أما الضفادع مولانا يجوز بيعها ولا يجوز بيعها؟ شنو؟ لا 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 أبدا، أصلا ما إلها منفعة محل، بس أكو ناس يأكلوها مولانا وحلال عندهم مولانا. هاي مو منفعة محللة، هذا عند الشارع المحللة، لابد عند الشارع، مو عند ماذا؟ عند المشرك مولانا. ومن هنا مولانا هل يجوز بيع ما يستحله الآخر؟ حتى الآخر السني، مو الآخر شنو؟ الآن هواي من الحيوانات البحرية أنت تأكلها أو لا تأكلها؟ أصلا بعض الحيوانات البرية تأكلها أو لا تأكلها؟ أنت تقول عندك حرام لدلي كذا، ولكن عند المسلمين ما هو؟ حلال. يجوز بيعها ولا يجوز؟ الجواب بلا إشكال. ولهذا هذول اللي يريدون يفتحون مطاعم مولانا في الغرب مولانا، فإذا يجون إلى مطاعمهم يستحلون، هذا كل مشكلة ماكو، خليه يبيعوا لهم. الوسائل الجزء 17 مولانا، الوسائل الجزء 17 مولانا صفحة 99 روايات صحيحة السند عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا اختلط الذكي والميت باعه ممن يستحل الميتة وأكل ماذا؟ وأكل ثم حلال عنده. أنا شنو؟ ألزمهم بما ألزموا بهم يعدهم حلقوا أبيع على من يحل. عن أبي عبد الله الصادق صحيحة السند أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكية منها فيعزله،
ويعزل الميتة، ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به؟ قال يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه ولا بأس. في بعض الروايات يقول ولا تبعه من مسلم، لأنه المسلم شنو هو؟ ها يستحل لا يستحل هذا. إذن أعزائي، بإمكان الدولة الإسلامية والمجتمعات الإسلامية، ولكن احنا شوفوا الحوزة شلون تقيد، ان تنشئ شركات ومصانع ومعامل مولانا، وتستخرج كل شيء وتصنع كل شيء وتبيعه على من عزاي، على من يستحله، والحمد لله رب العالمين.